أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال، المتوحد بالجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة. عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: صناعة العمل الخيري. الخير ضد الشر. قال بعض اللغويين إن كلمة الخير، مادة الكلمة، أصلها العطف والميل، إذ كل أحد له ميل إلى الخير وعطف على صاحب الخير. وقال أحد المحققين إن الأصل في مادة الخير انتخاب شيء واصطفاؤه وتفضيله على غيره، فالخير هو ما يقابل الشر، وهو ما يختار وينتخب ويكون فاضلا وراجحا. معرفة الخير والشر أمر فطري، فالإنسان بفطرته يدرك أن هذا خير وهذا شر. ولذلك ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير قوله تعالى: وهديناه النجدين، قال: نجد الخير ونجد الشر. النجد يعني الطريق، يعني الله تعالى هدى الإنسان لمعرفة الطريقين، يعرف طريق الخير ويعرف طريق الشر. هذه المعرفة هي من مقومات إنسانية الإنسان، ولو سلب الإنسان هذه المعرفة لكان ذلك سلباً لأهم مقومات إنسانيته. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. الإنسان الذي لا يعرف الحسن من القبح، لو سألته الصدق زين ولا مو زين، الكذب زين ولا مو زين، إذا قال والله ما أدري، هذا بمنزلة البهيمة. من مقومات إنسانية الإنسان معرفته وفرزه بين الحسن والقبح، بين الخير والشر. الإنسان بفطرته يميل إلى الخير، بفطرته يميل إلى الخير. ولذلك ورد أن الخير أسهل من فعل الشر. لماذا؟ لأنه يتوافق وينسجم مع فطرة الإنسان. لكن ذلك لا يعني أن الإنسان يستطيع معرفة كل الموارد التفصيلية وكل المصاديق. بعض موارد الخير والشر قد تلتبس على الإنسان، مصاديقها الخارجية، مواردها الخارجية قد لا تكون واضحة أمام الإنسان، إما لعدم إحاطته بجوانب الموضوع، أو لوجود رغبة مزاحمة تجعل الأمر ملتبسا عليه. ولذلك فإن الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إما لوجود رغبة عند الإنسان، هوى عند الإنسان، أو لوجود ملابسات خارجية تجعل الأمر غير واضح أمام الإنسان. وهنا يأتي دور الوحي. الدين يأتي من أجل أن يشخص للإنسان كثيرا من موارد الخير التي قد يكون جاهلا بها، وكثيرا من موارد الشر التي قد تلتبس عليه. ثم إن الدين يقوي عزيمة الإنسان على الخير، ويحاول حجبه ومنعه عن الشر. وكذلك فإن الناصحين العقلاء الذين يقدمون النصيحة للإنسان لهم دور في تبيين موارد الخير وموارد الشر للإنسان عند الالتباس، وهم يشجعونه على فعل الخير والعزوف عن الشر. بعض الناس يتصور أنه مطلوب منه هو فقط أن يقوم بالخير، أن يباشر عمل الخير، لكنه ليس معنيا بغيره. الآخرون عملوا الخير أو لم يعملوا، هذا ليس من شأني. وهذا تصور خطأ. الإنسان مطلوب منه شيئان، عليه مسؤوليتان. المسؤولية الأولى أن يبادر هو لعمل الخير، والمسؤولية الثانية أن يدعو الآخرين لعمل الخير. لا يكفي أنك تقوم بعمل الخير وتقول هذا ما علي، وإنما عليك أيضا أن تدعو الآخرين، أن تشجع الآخرين إلى عمل الخير. الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. في كل مجتمع ينبغي أن تكون هناك فئة، جماعة تتبنى الدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يعني جماعة، مو فرد فقط، وإنما لا بد من وجود جماعة يكتفى بهم في دفع الآخرين ودعوة الآخرين نحو الخير. لماذا يعمل الإنسان الخير؟ يعمل الإنسان الخير لأنه يرى فيه صلاحا، ويعمل الإنسان الخير لأنه يريد رضا الله وثواب الله سبحانه وتعالى من عمل الخير. وهذا لا يتحقق بأن تعمل أنت الخير فقط. إذا كنت تريد ثواب الله فإن لثواب الله سبيلين: السبيل الأول عمل الخير، والسبيل الثاني الدعوة إلى الخير، هذا يوصلك إلى ثواب الله، وهذا أيضا يوصلك إلى ثواب الله، وعليك أن تقوم بالفعلين على سبيل التوازي. وإذا كنت ترى أن الخير صلاح للمجتمع وللحياة، لأن الخير كلمة واسعة، كل ما يفيد الناس، كل ما ينفع الحياة هو خير، أنت وحدك سيكون إنجازك محدودا، ماذا تستطيع أنت بمفردك أن تحقق من عمل الخير؟ سيكون محدود. حينما تدعو الآخرين إلى الخير، وحينما تنتشر دعوة الخير بين الناس، سيكون الإنجاز أكبر والإقبال على عمل الخير أوسع. لذلك فإن الدين يشجعنا على أن نأمر بالخير وندل على الخير. ورد عن رسول الله نبينا محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنت حينما تأتي إلى الصلاة في المسجد تريد الثواب من الله، حينما تشجع إنسانا آخر أو أكثر من إنسان على المجيء إلى المسجد لأنك شجعته، لأنك دللته على هذا الخير، فلك مثل أجره. في الواقع أنت حينما تأتي وقد شجعت الآخرين ليس لك أجر صلاة واحدة، وإنما لك أجر عدد من الصلوات بمقدار ما شجعت الناس عليها. وكذلك الحال حينما تشجع على الصدقة، وحينما تشجع على خدمة المجتمع، وحينما تشجع على صلة الرحم، وحينما تشجع على العمل والتنمية والإنتاج والرقي العلمي، كل هذه الأمور لك أجر يماثل أجر القائم بذلك العمل. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الدال على الخير كفاعله. هناك أيضا رواية جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موقرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواية جدا رائعة وجميلة، حديث نبوي. مسؤول مالي في جمعية خيرية أو في الضمان الاجتماعي أو في مكتب أحد العلماء أو موظف عند أحد التجار، قال لهذا المبلغ هذا المقدار وزع على الفقراء. هو موظف، مو فلوسه، مو ماله، لكن هو بالفعل نفذ هذا الأمر بحكم وظيفته وسلم المال للمحتاجين. النبي صلى الله عليه وآله حسب هذا الحديث هو أيضا له أجر وثواب، إلى أجر وثواب. لماذا؟ لأنه كان له دور، كان له إسهام ولو بهذا المقدار، هو فقط صرف الصدقة إلى الفقير، له أجر وثواب. عن ابن مسعود قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله جلوسا، فجاء سائل فسأل، فناوله رجل درهما، واحد قال أنا فقير، إنسان قال تفضل هذا درهم، واحد من الجالسين أخذ الدرهم فناوله إياه، أخذ الدرهم من المعطي وناوله الفقير السائل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: من فعل مثل هذا كان له مثل أجر المعطي. هذا الإنسان اللي يجمع تبرعات في المجتمع لصالح الجمعية أو في المسجد أو في أي مكان، حينما يقوم بعملية الجمع ضمن الأطر السليمة والمشروعة، هذا له أجر وثواب، هذا له أجر وثواب، رغم أنه هو دور موصل فقط، أخذ من المعطي إلى السائل إلى المحتاج، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشترك أكبر قدر ممكن من الناس في عمل الخير. وعنه صلى الله عليه وآله: من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء. طبعا العلماء لهم تفسيران: له مثل أجره، ما هي هذه المثلية؟ بعض العلماء قالوا المثلية في أصل الأجر، يعني مثل ما ذاك إلى أجر هذا إلى أجر، ولا تعني المساواة في قدر الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة، هذا ما تحمل مشقة هو، فذاك أجر أكبر، لكن المثلية في أصل وجود الأجر. علماء آخرين قالوا لا، الأجر والثواب تفضل من الله على عباده، حسب تعبيرنا الله يريد بس حجة حتى يوصل الثواب إلى عباده وخلقه. ليش إحنا نصير بخلاء ونقول هذا ما إلى نفس المقدار؟ لا والله إلى نفس المقدار من الأجر. فيقولون مو في أصل الأجر المثلية فقط، وإنما حتى في مقدار الأجر هو أيضا مساو للمعطي ولمن أقدم على عمل الخير. الدعوة إلى الخير والتشجيع على الخير لها أثر يلمس بالوجدان. بعض الناس يمكن يشكك، يفيد ما يفيد؟ لا، الدعوة إلى الخير فيها فائدة، فيها نتيجة كبيرة، أقل الثواب، حتى لو لم يستجب الناس لدعوتك، لو شجعت إنسانا على حضور الصلاة في المسجد ما تجاوب معك، أنت مو خسران، أنت بمجرد دعوتك له كسبت في رصيدك ثواب، كسبت في رصيدك أجر، وهكذا في كل أعمال الخير. الدلالة على الخير والتشجيع على الخير له عدة طرق وأساليب. أولا الحث والتشجيع بالقول المباشر أو عبر وسائل التثقيف والإعلام. بعض الناس يوميا يجز رسائل فقط سلام ومبارك بهذا اليوم، وهذا أمر طيب، التواصل مع الناس، لكن لو أضاف إليها دعوة إلى عمل الخير: صباح الخير، جمعة مباركة، الله يوفقنا وإياك اليوم، إن شاء الله ما نغفل عن صلاة الجمعة، إن شاء الله ما نغفل عن الذهاب إلى المسجد، إن شاء الله ما نغفل عن تلاوة سورة الكهف مثلا من القرآن الكريم التي يستحب تلاوتها يوم الجمعة، أنت ما تخسر شيء. أصل دعوتك إلى عمل الخير فيه أجر وثواب. الجمعية الخيرية تعلن عن اجتماع مثلا لجمعيتها العمومية، أو عندها مشروع معين، أنت تبعث الخبر إلى شخص وتقول له إن شاء الله نتوفق أنا وياك للاستجابة لهذه الدعوة، إن شاء الله نحضر، إن شاء الله أنا وإنت نكون من المشاركين، أنت ما تخسر شيء بهذا الكلام، أنت تربح. ولعل هذا الكلام يقع في نفس الطرف الآخر موقع القبول، ترى الناس نفوسهم طيبة، في كثير من الأشياء، كثير من التجارب تدل على أن كلمة ما دفعت الآخر إلى الخير. دعوة ما سببت له تغييرا ومنعطفا في حياته. لذلك علينا أن لا نبخل بكلمة الدعوة إلى الخير. كتاب قرأته وجدته مفيدا، ادعو الآخرين إلى قراءته. قرأت كتاب مفيد، يا ليتك تقرأه، يا ليتك تصرف ساعة على قراءته. كل ألوان الخير بمختلف أشكالها الدعوة إليها أمر مفيد ومؤثر. الوسيلة الثانية التحفيز عبر النموذج. أنت لما تبادر لعمل الخير نفس مبادرتك تشجع غيرك. الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه: كونوا دعاة بغير ألسنتكم، يعني بأعمالكم. الإنسان حينما يقوم بعمل الخير، قيامه بعمل الخير هذا يسبب تحفيزا لآخرين حتى يقوموا بعمل الخير على غرار ما قام به. الأسلوب الثالث السعي والمطالبة. في حاجات عند الناس، هذه الحاجات تحتاج إلى من يطالب بها عند الجهات المختصة المعنية. لغفلة عند تلك الجهات، لعدم وضوح هذه الحاجة، لتقصير من الموظفين، أشياء خدمية مثلا البلدية ينبغي أن تقوم بها، صار في تقصير، صار في تأخير، أشياء ترتبط في التعليم، أشياء ترتبط في أي خدمة من الخدمات المرتبطة بالمواطنين. حينما تسعى أنت وتذهب وتطالب بها وتذكر بها، هذا أيضا من الدعوة إلى الخير. لبي هذا المطلب أو لم يلبى، أنت تكسب ثوابا، أنت تكسب أجرا. وحسب التجربة بعض الأشياء وبعض الحاجات حينما تكون هناك مطالبة بها، كتابة حولها، سعي عند الدوائر الرسمية، إشعار المسؤولين بأهمية هذا المشروع إذا كان بعض القائمين على هذه الخدمات قد تأخروا، قد انشغلوا، تتحقق بعض الأشياء، تتحقق. فعلى الإنسان أن لا يبخل بالسعي من أجل عمل الخير، سواء كان عند الجهات الرسمية أو الجهات الأهلية. تقترح مشروع على الجمعية، تقترح فكرة على النادي، تقترح برنامج على عالم الدين، على المسجد: شيخنا لو تعمل درسا في هذا الموضوع، لو تلقي في هذه القضية. الإنسان ينبغي أن يكون باله مشغولا بمصلحة مجتمعه، منشغل باله، يفكر في مصلحة مجتمعه ويسعى من أجل مصلحة مجتمعه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المهم على هذا الصعيد هو شق الطريق، تأسيس لجان أو تأسيس جمعيات. هذه الجمعيات وهذه اللجان يكون لها دور في فعل الخير في المجتمع. الحمد لله عندنا في البلد، في المحافظة هنا، محافظة القطيف، عدد من الجمعيات الخيرية والجمعيات التخصصية، 15 جمعية خيرية عندنا في محافظة القطيف. عندنا جمعيتان تعاونيتان، عندنا 4 جمعيات تخصصية، عندنا 9 لجان للتنمية. ولكن لا تزال هناك فراغات، لا تزال هناك حاجات شاغرة ينبغي التصدي لها من أجل خدمة المجتمع ومصلحة المجتمع. ومجتمعنا معطاء والحمد لله، نحتاج إلى مبادرات، نحتاج إلى من يشق الطريق، إلى من يعلق الجرس في كثير من الحاجات والخدمات والأمور. والدولة الآن ممثلة في الوزارة المعنية تتبنى برامج لتشجيع العمل التطوعي الأهلي. سابقا كان الحصول على ترخيص جمعية يحتاج إلى جهد كبير وسعي وتحرك، الآن لا، الآن الدولة تشجع على وجود جمعيات، على وجود مؤسسات للعمل التطوعي، وما على أهل الخير وما على الواعين من أبناء المجتمع إلا المبادرة لشق الطريق. في الأيام الماضية الحمد لله أضيف إلى العمل الخيري في منطقتنا جمعيتان نوعيتان: جمعية الأمل لمكافحة السرطان، كان عندنا فرع في القطيف لجمعية مكافحة السرطان في المنطقة الشرقية، الآن لا، جماعة من أبناء البلد البررة الأعزاء من ذوي الكفاءات تحركوا منذ مدة وطلبوا تأسيس جمعية مستقلة بعنوان جمعية الأمل لمكافحة السرطان، والحمد لله صدرت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية في محافظة القطيف، وهي جمعية مهمة. الأدوار والوظائف المرسومة في برنامج الجمعية أشياء مهمة: التوعية بهذا المرض ومساعدة المرضى ومساعدة أسر المرضى والقيام بمختلف الخدمات التي تساعد الناس عن الوقاية من هذا المرض أو علاج هذا المرض أو التعامل مع المصابين بهذا المرض. هذه مؤسسة واعدة، نأمل تعاون أبناء المجتمع معها إن شاء الله. أما الجمعية الأخرى فهي جمعية تنمية الموارد البشرية، أيضا هي جمعية جديدة تأسست، صدر القرار بالموافقة عليها في الأيام الماضية، وهي نوعية، يعني لم يكن عندنا في محافظة القطيف جمعية من هذا النوع، تهتم بتشجيع الناس على العمل والإنتاج وتأهيلهم للإنتاج وتدريبهم من أجل أن يكونوا مناسبين لحاجة السوق ولحاجة سوق العمل. هذه الجمعية من المهم أيضا التعاون معها حتى تنجح في مهامها إن شاء الله، ونأمل المزيد من هذه المبادرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكي نكون من الدعاة إلى الخير. طبعا الدعوة إلى الخير الإنسان يصرف جهد، يصرف وقت، قد يتحمل مشاكل، لكن الثواب الذي يحصل عليه والنتائج التي تتحقق لمجتمعه تستحق تحمل كل تلك الأشياء. نسأل الله أن يوفق الجميع للخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.